ابن عقيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في المقصد الرابع في الإقالة. عليكم السلام. والإقالة هي فسخ عقد بين متعاقدين، سواء كان في البيع أو في غير البيع. عقد بين طرفين، وقع العقد بين طرفين، أحد الطرفين قال له أقني، وهكذا تعبر الرواية حسب ما في بالي، أنه أقني أقالك الله، فالطرف الثاني إن قبله فيقيله. إذن بالبداية انعقد العقد بين الطرفين، ثم بعد ذلك طلب منه الإقالة، ومعنى الإقالة أن يفسخ العقد الذي بينهما. فسواء كان بين متعاقدين أو غيرهما كالشريكين مثلا، أو الورثة مثلا، نعم ورثة، وأحدهم يشفع بشيء من الإرث، ثم يقول لشريكه في الإرث الوريث الآخر، يقول له أقني عن هذا الذي شفعت به، أو شفيع يعني واحد مثلا، شنو، واحد باع بيته على مشتري، فشفع به ماذا؟ جاره مثلا، جاره شفع بهذا البيت، ثم بعد ذلك طلب الإقالة فيقيله. أو شريكين في شيء ما، في سيارة، في كتاب، إلى آخره من هذه الأعيان، فيأخذ كل واحد حصته مثلا أعيان، فيقول لشريكه أقني عن هذه العين، أو أقني عن هذا الذي صار بحصته.
شيخنا، عقو الفرق بين الشفعة والإقالة، شو الفرق يعني؟
الشفعة تختلف عن الإقالة. أيه. الإقالة مثلا أنا اشتريت منك هذا الكتاب،
نعم،
بعشرة دنانير،
نعم،
أخذت الكتاب، بعد صار العقد لازم وانتهى وصار في ملكي وقبضته، وأنت قبضت الثمن، بعد ذلك قلت ماذا؟ قلت لك أقني، معنى أقني يعني افسخ العقد، أخذ كتاب، أخذ الكتاب وانطيني.
هذا إقالة.
الشفعة سوف تأتي إن شاء الله. الشفعة لا، أنا جارك مثلا، أنا جارك وأنت تريد أن تبيع بيتك، فتبيعه على شخص ثالث مثلا، أقول لك لا، أنا لي حق الشفعة، فأنا أولى من ذاك الغريب الذي يشتري هذا، لأنه سوف يكون جاري، فأنا أولى. الآن تريد أن تبيع الكتاب، هذا كتابك تريد أن تبيعه، نحن أولى أن نشتري الكتاب من غيرنا، حتى من المراحل الموجودة في المدرسة،
هذا أولى
لقربنا منك، وهكذا. فالشفعة حق، أما الإقالة فسخ للحق.
حق الشفعة هو الملك المشفوع، اللي هو مثلا أنا وسيد من الناس شركاء،
نعم،
بهذا المال،
مو شرط
هو إلى نص مثلا، بس نص ما محدد،
نعم،
ملك مشاع، يقال يجي يريد يبيع هذا النص، يقول له هذا الشريك اللي وياه بالملك، يقول له أنا أولى
بالشفعة،
بهذا مثلا يمتنع،
نعم،
فإلى الحق هذا أنه يرفع دعوة ويطالب بحق،
إيه حق الشفعة،
هذا حق الشفعة،
بس هذا مصداق، يعني مصادق الشفعة واسعة،
عديدة.
قال وهي أي الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، فهي شنو هذا؟ هي فسخ، يعني سواء كان عقد، فهي ماذا؟ هي فسخ في حق المتعاقدين أو في حق غيرهما كالورثة والشريكين بعد من وعدنا والشفيع والشفعة. في الشفعة أيضا تأتي الإقالة. هل يجوز الإقالة بأخذ زيادة على الثمن؟ يعني أنا اشتريت من السيد هذا الكتاب بعشرة دنانير، فقلت له أقلني، أقلني من هذا، يعني افسخ العقد. يقول نعم أقيلك على أن ماذا؟ أقتطع عشرة أو دينار مثلا، أقتطع دينار فأرجع لك تسعة مثلا.
ما
يجوز. قلنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه سوف يكون، سوف يكون ربا، سوف يكون، سوف يدخل في الربا. نعم ولا زيادة، ولا زيادة. نعم لا، الإقالة بنفس الثمن. لماذا؟ لأنها فسخ. ما دام عرفها بأنها فسخ، في الفسخ ترجع، يرجع كل، يرجع كل إلى وضعه. الثمن يرجع كما هو والمثمن يرجع كما هو. إذا تلفت العين المثلي بالمثل والقيمة بالقيمة. أما إذا العين موجودة لا، ترجع نفس العين، لا يجوز حتى تبديلها. فالزيادة والنقيصة لا يجوز في الإقالة، الزيادة على الثمن أو نقيصة الثمن لا يجوز. قال ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن. ثمن عشرة دنانير، يرجع له عشرة دنانير ويأخذ العين المقالة. ولا نقصان من الثمن، لا ينقص من الثمن، يرجع له تسعة، لا يجوز. بل تجب الإقالة بنفس الثمن، بنفس الثمن. وتبطل الإقالة بذلك، أي بذلك يعني شنو؟ بالزيادة أو بالنقيصة. لماذا؟ لفوات الشرط، تخلف الشرط. الشرط هو أن تكون الإقالة بنفس الثمن، فلو أخذ زيادة أو نقيصة تخلف الشرط، فتكون الإقالة باطلة، باطلة. وتصح الإقالة في العقد، يعني في جميع أجزاء العقد، فيما كل ما وقع عليه العقد، وفي بعضه، وفي بعض أجزاء العقد. يعني مثلا تارة أشتري دورة كتب، مثلا كتب دورة مكاسب من السيد بعشرة دنانير، ثم بعد ذلك أقول له أقني، أريد أن أرجع هذه الدورة كلها، كل هذه الدورة مال المكاسب، فأرجعها ويعطيني الثمن. وتارة لا، أشتري منه ماذا؟ دورة مكاسب ودورة أصول حلقات مثلا، فأقول له سيدنا أقني في دورة الأصول، في دورة الأصول أقني، فيأخذ دورة الأصول. إذا قبل الإقالة يأخذ دورة الأصول ويرجع لي ثمن دورة الأصول. أما دورة المكاسب مضى عليها البيع، واضح؟ فتارة تكون الإقالة في جميع العقد، في كل العقد، كل ما وقع عليه العقد، وتارة يكون في بعضه، فلا مشكلة إن كانت على كل العقد أو كان على بعضه. وتارة تكون الإقالة على بيع سلم، يعني كما أخذنا في السلم،
يعني نقد،
لا سلم، السلم تعطى الثمن ويبقى المثمن ماذا؟
مؤجل.
فأنا لم أستلم العين
سلما.
نعم سلم، أنا لم أستلم العين فطلبت الإقالة، يعني أنا اشتريت، أي هو السلف، هو السلم. اشتريت من السيد 100 كيلو حنطة سلما، أعطيته 100 دينار وقلت له أعطيني، اشتريت منك 100 كيلو حنطة على أن تسلمنيها بعد شهر، وأعطيته الثمن. بعد عشرة أيام جئت للسيد قلت أقني، أقني. خب هسه هذا بيع سلم، أنا لم أستلم العين ولكني قلت له ماذا؟ أقني، فأقالني وأعطاني، أرجع لي الثمن. المثمن أنا لم أستلمه، فسواء كان سلما أو كان لا بيعا، بيعا نقدا، اشتريت هذا الكتاب وقلت له أقني. قال وتصح الإقالة في العقد، يعني في جميع أجزاء العقد، وفي بعضه بلا فارق، وفي بعض أجزاء العقد، سواء كان العقد سلما أو كان العقد غير سلام، غير سلام. فروع ثلاثة. الفرع الأول، لا تثبت الشفعة بالإقالة. الشفعة لا تثبت بالإقالة. لماذا؟
لأنها تبع البيع.
ها لأن الإقالة تابعة للبيع. لماذا هي تابعة للبيع؟
لأن
أقلني باعني شيء وأقول له أقلني، فإذا وافق.
نعم، بس هي أصلا لماذا كانت تابعة للبيع؟
يعني
وبس هو موجود بالتهميشات أنه
يعني تابع. الإقالة يتحقق في البيع لا في الشراء.
هي ليست بيع جديد، الإقالة ليست بيع جديد. نعم، هي تابعة للبيع لأنها فسخ للبيع. فسخ للبيع، قلنا في تعريف الإقالة أنها فسخ
للبيع،
للبيع أو غيره.
الشفعة هي بيع،
الشفعة عقد جديد، أما الإقالة فهي فسخ للبيع، فهي تابعة من فروع متفرعة على البيع. حصل البيع ثم بعد ذلك حصلت الإقالة، فهي فسخ لذلك البيع، ليست عقد جديد، ليس فيها عقد جديد، بيع حصل ونريد أن نفسخه، فهي متفرعة على البيع، لذلك هي تابعة له.
يعني تابعة للبيع.
نعم، هي لماذا تابعة له؟ لأنها فسخ له، فهو موجود، هو موجود قبلها ونريد أن نفسخه، البيع موجود ثم نريد أن نفسخ هذا البيع بماذا؟ بالإقالة، فليست هي عقد جديد مستقل عن البيع. أما الشفعة، لا، الشفعة عقد جديد خارج عن ماهية البيع، البيع حصل بين طرفين، فيأتي الشفيع يشفع، يشفع بعقد جديد. السيد باع بيته على شيخ عباس، باع بيته على شيخ عباس، أنا جاره، قلت له لا، أنا أشفع، أنا أشفع بهذا البيت. طب عندما أشفع أنا، هذا عقد الشفعة، عقد جديد خارج عن ماهية البيع بينهما. أما الإقالة، الإقالة تابعة للبيع، لماذا؟ لأنها فسخ لذلك البيع، هي فسخ لذلك البيع، حصل بينهما ويريدان أن يفسخا هذا البيع. خب، ليس هناك عقد جديد، فلذلك لا تثبت الشفعة بالإقالة، لا تثبت الشفعة بالإقالة،
لأنها
أي لأن الإقالة تابعة للبيع، وليست هي عقد جديد، بل هي فسخ لذلك البيع. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، بعد حصول الإقالة لا تسقط أجرة الدلال، أجرة الدلال لا تسقط. زيد اشترى من عمرو، اشترى من عمرو بيتا، ولكن عن طريق دلال، دلال، الدلال هو الوسيط الذي صار واسطة لشراء البيت من عمرو، من عمرو، فيستحق الأجرة. زيد عندما اشترى وصار عقد البيع أعطى للدلال أجرة، أعطاه دينار مثلا، 10 دنانير أجرة الدلال. بعد شهر عمرو قال لزيد أقني، فأقاله زيد. هنا هل يجوز لزيد أن يسترجع 10 دنانير التي عند الدلال؟
لا.
وكذلك الحمال والوزان وما شابه من هذه الأمثلة، لا يجوز لهم ماذا؟ لا يجوز للمقيل أن يسترجع أجرة الدلال والوزان والحمال وإلى آخره. لماذا؟ لأنهم استحقوا الأجرة، عندما حصل العقد استحقوا الأجرة، فلا معنى لماذا؟ لأن يسترجعها، هو يريد أن يقيل صاحبه يقيله، لا يريد أن يقيله لا يقيله. أما الدلال والوزان والحمال، هؤلاء استحقوا الأجرة وانتهت وتملكوا الأجرة بالعقد، بمجرد العقد وحصول البيع تملكوا الأجرة، تملكوا تلك الأجرة، فلا يحق له استرجاعها. قال لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل، يعني عند حصول بالتقايل،
بالتقايل
لا بالتقايل، عند حصول الإقالة، عند حصول الإقالة لا تسترجع أجرة الدلال. لماذا؟ لسبق الاستحقاق، أي أن الدلال استحق الأجرة قبل الإقالة، قبل الإقالة، فهو يستحقها، يستحق الأجرة بمجرد حصول البيع، بمجرد حصول العقد يستحق الأجرة. أما الإقالة فتأتي بعد بعد حصوله وتملكه للأجرة. الفرع الثالث إذا تقايلا البائع والمشتري مثلا تقايلا قال له أقني فأقاله رجع كل عوض إلى مالكه رجع كل عوض لمالكه الثمن يرجع إلى المشتري والمثمن يرجع إلى البائع لماذا يرجع كل عوض لمالكه
إذا تقايلا
لماذا يرجع
قال أقني
نعم بس لماذا يرجع كل عوض لمالكه من يجيب لماذا يرجع كل عوض لمالكه هم تقايلا فلماذا يرجع كل عوض لمالكه الثمن يرجع إلى المشتري والمثمن يرجع إلى البائع لماذا يرجع
لأنه
نعم لكن لماذا يرجع هم تقايلا نعم لأن لانفساخ العقد العقد انفسخ هو في السابق أنا أعطيت الثمن للبائع والبائع أعطاني المثمن فهذا بموجب أي شيء هذا صار الانتقال بموجب العقد بموجب العقد عندما تبايعنا أنا أعطيته الثمن أنا المشتري أعطيته الثمن والبائع أعطاني المثمن هذا بأي موجب بموجب العقد صار الانتقال النقل والانتقال صار بموجب العقد عندما حصلت الإقالة صار فسخ انفسخ العقد فلا شيء يوجب بقاء الثمن عند البائع والمثمن عند المشتري انفسخ العقد الذي أوجب انتقال الثمن والمثمن انفسخ فلا شيء يوجب بقاءهما فيرجع كل إلى صاحبه كل عوض يرجع إلى صاحبه الثمن يرجع إلى المشتري والمثمن يرجع إلى البائع فإذا تعليلها شنو لانفساخ العقد لانفساخ العقد الموجب للانتقال رجع كل عوض إلى مالكه فإن كان
موجودا
اسمه كان شنو
كان هو موجودا
هو شنو هو المن يرجع
هو يرجع إلى شو اسمه العوض
اي العوض
فإن كان العوض موجودا
كان العوض فإن كان العوض موجودا أخذه صاحبه
وإن كان
العوض مفقودا شنو معنى مفقودا
يعني معناه
تلفت العين هذا العوض تلفه هذه العين تلفت أنا اشتريت من جناب السيد دورة كتب فأنا أتلفتها تلفت فحينئذ كيف أعوضها له نحن تقايلنا قال له لي أقني فأقلته فحينئذ لابد من إرجاعها هوب العين غير موجودة تلفت فلو تلفت العين ضمن بمثله إن كان مثليا الأعيان تارة تكون مثلية وسوف يأتي تعريفها هناك في القرض تارة تكون مثلية وتارة تكون قيمية المثلية كالحنطة مثلا والشعير هذه مثلية أقترض مثلا أو أخذ من السيد حنطة فأستطيع أن أرجعها مثلها حنطة لأنها ماذا تتساوى أجزاؤها هذه حنطة وهذه حنطة وتارة لا تكون قيمية مثل الحيوانات
كالنخيل
الغنم مثلا هذه قيمية لو أخذت استعرت مثلا من السيد نعجة لا أستطيع أن أرجعها نعجة مثلها أرجعها ماذا
مثلها نعجة
لا مثلها لا تتساوى أجزاؤها
بقيمة
أخذت منه بقرة مثلا
نعم
البقرة التي أخذتها منه قد تكون سمينة قد تكون حلوب قد تكون إلى آخره أرجع قيمتها الضمان يرجع قيمتها في الضمان نرجع قيمتها هذه قيمية نرجع القيمة لا نرجع المثل أما في الحنطة والشعير وما شابه فنرجع ماذا نرجع المثل نرجع الميث.
شيخنا هذا يتمال ورد في تمن وحين تعرض قد يكون وحين دا جيد وقد يكون مثلا
ايه بس مثلي هو مثلي تتساوى اجزاؤه. اخذتم منك 100 كيلو حنطه رجع لك 100 كيلو حنطه. هو بس بعد تبقى الاوصاف موجوده هو اوصاف الحنطه شنو مثلا حنطه استراليا رجع لك حنطه استراليا.
فهذا يعطي في الحيوانات اذا كان هناك مثلا البقر جيد وحلو
البقر لا تتساوى اجزاؤه. خب ممكن انه اوزن بقره وارجع لك بقد وزنها ما ممكن لا تتساوى اجزاؤه
بس الا اذا كان الفرق داخل الفرق القيمي ايش قد
لا ما ممكن ما ممكن ما ممكن ما ممكن الا بعض الا في بعض الاحيان الا في بعض الاحيان الا في بعض الاحيان. المهم وان كان مفقودا اي تالفا وان كان العوض مفقودا اي تلف او تلف العوض ضمن بمثله ان كان مثليا كالحنطه والشعير مثلا والا لو لم يكن مثليا لو لم يكن مثليا ضمن بقيمته لو لم يكن مثليا ماذا يعني كان قيميا كان قيميا كالغنم والنخيل والارض وما شابه فيضمن بقيمته يوم التلف يوم التلف فيضمن بقيمته ما هي قيمته يوم التلف يضمن هذه القيمه. وفيه وجه اخر وفيه وجه آخر هذه فيها هاي العبارة فيها احتمالان هذه العبارة فيها احتمالان. الاحتمال الأول هي أن هذه العبارة ترجع إلى هذا الأخير وإلا بقيمته وإلا بقيمته احتمال أنه ماذا ترجع إلى هذا يعني في هذا لو لم يكن مثليا يضمن بقيمته. أكو وجه آخر وهو أنه ماذا القيمي يضمن بالمثلي القيمي يضمن بالمثلي كالأغنام مثلا ممكن أنه نضمنها بمن بالمثلي أنه الرجع شنو الرجع له مثلا أخذت منه نعجة اشتريت منه نعجة وتلفت وقلت له أقني أو هو قال لي أقني فأقلته أرجع له نعجة أضمنها بمن بالمثلي لا أضمنها بالقيمي. هذا هو الوجه الآخر. وفيه احتمال آخر أن قوله وفيه وجه آخر على أصل المسألة على أصل المسألة يعني تكون العبارة هكذا بطلان الإقالة في حال التلف في حال التلف تبطل الإقالة لا معنى للإقالة. لماذا؟ لأن العين غير موجودة. هذا هو الوجه الآخر وهذا الوجه للشيخ في كتابه المبسوط. فهذه العبارة وفيه وجه آخر ترجع على قوله وإن كان مفقودا وإن كان مفقودا فيه وجهان فيه وجهان. الوجه الأول أن يضمن بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا. والوجه الآخر هو بطلان الإقالة هو بطلان الإقالة. واضح إن شاء الله؟ واضحة أو مو واضحة؟ هذه العبارة الأخيرة وفيه وجه آخر وفيه وجه آخر فيها احتمالان يعني لا تقوم نحن الصبورة فيها احتمالان. ماذا قال في البداية؟ قال وإن كان مفقودا وإن كان
مفقودا
مفقودا
ما من هذا مثله
أي ماذا؟ تالفا. فيها قولان قولا القول الأول أنه يضمن المثل إن كان
إن كان مثليا
مثليا
والقيمة إن كان قيميا
والقيمة
إن كان
قيميا
إن كان
قيميا قيميا. هذا قوله هذا قوله
نعم.
هذا تفسير علم الناس عند أن يفسر لقوله في الأخير وفيه وجه آخر وفيه
الوجه الآخر هو
الإقالة
بطلان
الإقالة. هذا ما قاله في المثل وفيه وجه آخر هي ماذا؟
بطلان الإقالة
بطلان
مع تلف أحد العوضين
بطلان
هذا
واضح؟
نعم.
فهاي رجح المن الهادي هذا هو ما ذكره قال وفيه وجه آخر هذا رجح المن يقول أن الوجه الآخر هو بطلان الإقالة من الأساس لتلف العين بسبب
تلف احد العوضين
بسبب تلف
ان كان العوض مفقودان
العوض.
نعم
هذا احتمال في هذه العباره هذا احتمال في هذه العباره. اكو احتمال اخر انه رجح من هذا
القيميه
لهذا والقيمه ان كان قيميا هذه ليست مقيده بل فيها وجهان هذه والقيمه ان كان قيميا فيها وجهان. هذا وجه ذكره ووجه اخر هو انه المثلي او المثل ان كان قيميا المثل ان كان
قيميا
واضح؟
نعم.
فهذه العباره فيها احتمالان احتمال انه رجحها الى اصل المطلب وان كان مفقودا فيه قولان يضمن المثل ان كان مثليا وقيميا ان كان قيميا وفي والوجه الاخر الذي لم يذكره هو بطلان قال من الاساس بسبب التلف وفي هذا وهذا قول موجود وفي احتمال اخر وفيه وجه اخر انه شنو ان نرجعها الى هذه الى قوله والقيمه ان كان قيميا والقيمه ان كان قيميا فيها وجهان. وجه قال ان القيمي لا نرجع لا يضمن الا قيمته القيمي لا يضمن الا قيمته وفيه وجه اخر ان القيمي يضمن بالمثل يضمن بالمثل ولا يشترط ماذا القيمي في القيمي. واضحه لو مو واضحه؟
واضحه شيخ.
قال وإن كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا وإلا أي لو لم يكن مثليا ضمن بقيمته وإلا أي لو لم يكن مثليا بل كان قيميا فيضمن بقيمته يوم التلف يوم التلف. وفيه وجه آخر في وجه آخر قلنا فيها احتمالان أن يكون بطلان الإقالة في حالة تلف العوض أو أن القيمي ممكن أن يضمن بالمثلي. المقصد الخامس في القرض. القرض هو عقد بين طرفين عقد بين طرفين الطرف الأول موجب يوجب ويسمى ماذا؟ المقرض ويسمى بالمقرض والطرف الآخر قابل ويسمى مقترض أو مستقرض.
مقرض
مقترض
مقترض لا مقرض أنا موجب أعطيني مبلغ من
شيخنا بس على كيفك وياك. الطرف الأول موجب يسمى بالمقرض أنا أقرضك المال والطرف الثاني قابل يقبل يقبل ويسمى مقترض أو مستقرض سمى مقترض أو مستقرض. أنا أقرضت جناب السيد 100,000 دينار فقلت له أقرضتك هذه 100,000 دينار ترجعها بعد سنة. السيد قال قبلت أو ما يؤدي معناها. فحينئذ أنا أسمى مقرض وجناب السيد يسمى مقترض أو مستقرض أو مستقرض. واضح إن شاء الله؟ قال المقصد الخامس في القرض والنظر في أمور ثلاثة. الأول في حقيقته في حقيقة القرض وهو عقد عقد يعني ما دام قلنا عقد يعني بين طرفين ما دام قلنا عقد ليس إيقاع فهو بين طرفين ما دام أكو عقد إذن بين طرفين إذن بين طرفين وهو عقد يشتمل على إيجاب يعني طرف يوجب طرف يوجب ما دام قلنا عقد إذن طرفين الطرف الأول يوجب كقوله أقرضتك هذا الموجب يقول أقرضتك أو ما يؤدي معناها معنى أقرضتك أعطيتك ملكتك أو أي لفظ آخر المهم أنه يؤدي هذا المعنى المهم أنه يؤدي معنى القرض معنى أقرضتك. مثل تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد عوضه، هذه تدل على القرض، تدل على القرض. هو عقد يشتمل على إيجاب وعلى قبول. هو عقد، خاف أقول لك تعرف للعقد، تقول هو عقد يشتمل على إيجاب وعلى قبول
بمقتضى
وعلى قبول. هاي خلاص
بمقتضى
يشنا بالله اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب ولا ينحصر في عبارة.
شيخنا هذا مو للعقد، هذا للقبول. هذا القبول شيخنا، لا تستعجل.
الرضا، الرضا على الرضا بالإيجاب
شيخنا، بس انتبهوا ياي. القرض هو عقد، إذن هو من أي جنس؟ من جنس العقود، من جنس العقود. فصله ماذا؟ فصله يشتمل على إيجاب وعلى قبول. تتبع ما لك علاقة بهذه العارضة.
نعم وعلى قبول.
هذه أمثلة أقرفتك غيرها، هذه أمثلة. هو عقد، هذا جنسه. فصل ما هو؟ يشتمل على إيجاب وقبول. إيجاب من الموجب والذي هو المقرض،
أقرضتك
والقبول
وعلى قبول، وهو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب، اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب. ولا ينحصر في عبارة، ولا ينحصر عقد القار في عبارة،
في عبارة في لفظ معين.
نعم هذا يقصد على القبول.
يعني القبول،
هذا يقصد القبول، أن القبول لا ينحصر في عبارة معينة، يعني كقبلت، بل أي كل ما يؤدي معناه. كل ما مثلا يقول له إن شاء الله سوف أسددك، اعتمد علي وإلى آخره. المهم أنه ماذا يدل على الرضا، يدل على الرضا. بل أن بل أن البعض قال أنه مجرد استلام القرض هو يدل على قبوله. ومعاطات،
نعم
أعطيه وعد بدون لفظ. المهم أنه ماذا يقول؟ أن القبول هو اللفظ الدال على الرضا، على الرضا بمن؟ بمن أرضى بالإيجاب الذي أوجبه الدائن. ولا ينحصر القبول في عبارة معينة، بل يصح بكل ما يؤدي معناه، مثل رضيت، وافقت، لا بأس، إلى آخره.
يا الله،
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.